يا نور عيني، حبكم ساكن فؤادي. يا احباب قلبي غاية مرادي، الشوق عذبني وانا ماشي معي في اليد حيله. يا فوز من كان النبي طه دليلا.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار في منهاجه إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون بالله تعالى في علاه، وأنتم في منهج حياة من خلال سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ننظر في شان نشأة هذا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. فإن للنشأة من البداية دلائل وعلامات وشؤون تكون مؤذنة بما يؤول إليه حال الإنسان غالبا، وإن كل مولود يولد على الفطرة كما أخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم، وأشار إلى مسألة التنشئة المتعلقة بالتكليف على الآباء والأمهات بقوله: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. مع أنه من المعلوم أن الإنسان قد يفطر على صفات، وقد يكون فيه بأصل فطرته خلال يفطره الله تبارك وتعالى عليها، ولكن لا يمكن أن ينكر دور التربية ولا مسؤولية الآباء والأمهات نحو الأبناء والبنات، وذلك لعظمة الأمانة، ولأن الإنسان في دار اختبار يختبر فيها تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال جل جلاله: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فكان شان النشأة محل نظر يرى فيه عجائب حكمة الله فيما يفطر الخلق عليه، ثم قوة التأثير فيما يسمع الإنسان ويرى ويتلقى عن أبويه وعن المحيط الذي يعيش فيه. وإن كان شان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر وأجل وأعظم بما تولاه الله به من العناية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو الذي قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي، وهو الذي قال له ربه جل جلاله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لم يجدك يتيما فآوى. لقد وجد يتيما كما تقدم في الحلقات السابقة، إذ توفي والده عبد الله وهو حمل في بطن أمه على أصح الأقوال، وبينما كانت آمنة أدركت الحمل بإنكارها رفع حيضتها مع عدم وجود الألم الذي تعتاده النساء، ومنتظرة رجوع زوجها بعد أن أرسله أبوه عبد المطلب ليأخذ بعض الميرة إلى المدينة المنورة. فجاء هناك عند أخوال أبيه فمرض وتوفي، وكان عمره 18 عاما، وهناك آمنة منتظرة رجوع هذا الزوج الشاب صاحب الخلق وصاحب الشمائل. فإذا هي يبلغها خبر وفاته وانتقاله، ودخلت في حياتها إلى ميادين الصبر والاستسلام لأوامر الله جل جلاله، وكبر معها الحمل حتى ولدت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لقد كانت في خلال تلك الأشهر تريد عليها المرأي الصالحة، إلى أن رأت النور عند وضعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان هذا خبر وفاة أبيه، ولم يزل عليه الصلاة والسلام في نشأته مفطورا مجبولا على أكرم الأخلاق والأوصاف وأشرف الشمائل والخلال، بل قد جمع الله فيه مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات، وهو الذي هيئ لأن يبعث متمما لمكارم الأخلاق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنشأ على تلك العناية الربانية، لقد سمعت منها مظهرا مما حدثت به حليمته أنها أول ما سمعته يقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وفي هذا إشارة لنا إلى ما يصدر منا من الألفاظ والأقوال، كم أثرها على القلوب، كم أثرها على العقول، كم أثرها في العلائق بين الناس. أيها المؤمن بالله المنتمي لهذا الرسول الناشئ على كريم الأخلاق، انظر إلى ما يصدر من فمك من الألفاظ، وما يصدر من ألسن من في بيتك ممن أنت مسؤول عنهم، واعلم أن ملاك الخير وملاك الأمر كف هذا اللسان عن الشر، فإن أمره خطير جدا، وإن انطلاقه في الكلمات الطيبة من أسباب الفوز ومن أسباب الربح الكبير. إنه سهل حركته بأنواع الكلام، وأنت مخير بين أن تنطق بالمليح أو بالقبيح، بالطيب أو بالخبيث، فاختر ماذا تقول، واختر ماذا تنطق به، وتأمل قول ربك جل جلاله: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن صدور الكلمات الطيبة الصالحة وتوالي ذلك من اللسان عمارة للجنان، وطهر عن الأدران، وسبب لزيادة الإيمان، وتقويم لعلائق بني الإنسان. قال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. فإذا عندك كلمات حسنة اختر الأحسن منها، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، تخرج الكلمة بغير مبالاة فيترتب عليها تباعد، يترتب عليها نزاع، يترتب عليها إغار صدر، يترتب عليها شحناء وبغضاء، يترتب عليها أمر كبير وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد من الثريا، أو يهوي بها في النار 70 خريفا أي 70 سنة. فانظر أيها المؤمن إلى شأن الكلام. ولذا جاء في تربية أخيار الأمة أنه عندما يبدأ الصبي بالنطق يتابعونه باسم الله، فيقولون الله 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 حتى يتعود الولد النطق باسم ربه جل جلاله، وحتى يكون ذلك من أول ما يعلق بقلبه وينطق به لسانه، فإن لذلك أثرا كبيرا. قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد، هدوا إلى الطيب من القول. كان من مظاهر عناية الله في نشأة نبينا أن أول ما تكلم به لا بابا ولا ماما ولا شيء مما يسهل نطق الأطفال به، ولكن أن قال الله أكبر كبيرا وسبحان الله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ذلك التكبير وذلك الحمد وذلك التسبيح والتقديس والتنزيه لربه سبحانه وتعالى الذي هو مظهر عناية الله به ورعايته له. تلك النشأة الصالحة المباركة التي قد رأينا منها أثر إنصافه لأخيه إذ يرضع ثديا واحدا ويابى أن يرضع الثاني، فذلك مما يشير إلى واجب مراعاتنا لشؤون معاني الإنصاف وتعويد الأطفال على ذلك وتنشئتهم على معرفة حق الغير وقسمه له بما يستحقه بعيدا عن الأنانية حتى تكون النشأة مستقيمة سوية. فكم بإهمال النشآت حدثت من مشكلات في واقعنا وواقع مجتمعاتنا وما حوالينا. أيها المنتمي إلى صاحب السيرة العطرة والنشأة الصالحة، أحسن التفكير فيما تمنت عليه من نشأة أبنائك وبناتك، واستعن بالله تبارك وتعالى وتلمح هذه المعاني العجيبة في سيرة صاحب السيرة. وبعد هذا الفاصل نواصل الحديث عن نشأة نبينا صلوات الله وسلامه عليه.
يا نور عيني حبكم ساكن فؤادي،
ونعود بعد هذا الفاصل إلى تذكر النشأة لخاتم الرسائل نبيكم محمد. هو أولى من تعلقت عواطفك بمعاني صفاته وشؤون نشأته وسيرته، فإنه المرتضى ليكون قدوة لك، فهو أولى من تقتدي به على الإطلاق. ربك الخلاق ارتضاه لك قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإننا لنتلمح من طيب هذه السيرة وعجائب ما فيها من مظاهر عنايات الله الكبيرة بهذا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد التفت نظرك إلى اختيار الأقوال والألفاظ، وذلك يحتم عليك أن تطهر لسانك عما يشينك ويسوءك أن تراه في صحيفتك يوم تلقى الله جل جلاله وتعالى في علاه. إن من الناس من لا يبالي بما صدر منه فيشتد عليه الحساب. وهل أكثر مشاكل الناس سواء في الأسر وفي المجتمع وفي الشركات وفي المؤسسات وفي مختلف مناحي الحياة إلا نتائج ذلك القول الغير موزون، نتائج إصدار الكلمات على غير روية؟ قال نبينا صاحب هذه السيرة صاحب تلك العناية الربانية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. وأنت في إمكانيتك أن تقول الخير عندما تترك هذا العطاء في هذه الإمكانية وتلوي على قول الكلمة النابية، تكون ظالما لنفسك، هادما لبنائك وأسك. وكم من كلمة أحبطت حسنات كثيرة، وكم من كلمة جرت مفاسد كبيرة. أيها المؤمن بالله، نشأ نبيك صلى الله عليه وسلم من صغره على ذلك الإنصاف وذلك الحسن في القول وذلك الإحسان في المعاملة لمن حواليه، حتى أورد الإمام البيهقي في دلائل النبوة وغيره من أهل السيرة والحديث أن حليمة قالت إنه مع نشأته لديها يقوم عندهم في البيت ويجد الصبيان يلعبون، وكان بفطرته يجتنب لعبهم، ثم يقول لحليمة: ما لي لا أرى إخوتي؟ تقول: إنهم يذهبون مع الغنم يرعونها. قال: ما لك لا تبعثيني معهم؟ قالت: أتحب ذلك؟ قال: نعم، محبة المشاركة في الأعمال الطيبة. وعند الاغتناء عن اللعب لا يكون اللعب مقصودا في حد ذاته، إننا نحتاج لأن يأخذ أبناؤنا وبناتنا في صباهم نصيبا من اللعب، ذلك من الفطرة، وذلك من جملة ما تستروح إليه النفوس، ويكون معينا لها ومساعدا على القيام بالمهمات. ولكن أن يتجاوز حده وأن تقصر الهمة والتوجيه عن القيام بشيء من الواجبات والتعويد عليها شيء فشيء، هذا أمر يخرج عن سنة صاحب هذا الهدي القويم والسيرة الكريمة. لقد فكر أن لا يتمادى في اللعب وهو صبي صغير، وفكر أن يقوم بالمشاركة مع إخوته الكبار في خدمة البيت وأهل البيت برعي تلك الأغنام، فخرج معهم صلى الله عليه وسلم من اليوم الثاني، فكان الكل يشاهد صدقا في حديثه، ويشاهد كرامة في تعامله، ويشاهد إحسانا إلى من حواليه، ويشاهد مشاركة حسنة فيما يعود بالمصلحة على تلك الأغنام ورعايتها ورجاعها في وقت رجوعها. كانت هذه مظاهر من مظاهر نشأة نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكان مستمرا على ذلك الحال حتى أتاه ما سمعت الإشارة إليه في الحلقات السابقة من شق صدره عليه الصلاة والسلام، وهي الحادثة الأولى التي شق فيها صدره، فقد تكرر بعد ذلك في سيرته إما ثلاثا وإما أربعا على ما جاء عن أهل السير. فهذه الحادثة الأولى لشق الصدر كانت مما تحدث به صلى الله عليه وسلم وصح عنه، وأخبر ما كان يشاهد من فعل الملائكة به الذين هرب منهم الصبيان ورأوه احتمل محمد، رأوهم احتملوا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى مكان مرتفع في الجبل وأضجعوه، ففر أخوتهم مباشرة إلى حليمة: أدركي أخي محمد الحجازي، فما أظنك تجدينه إلا مقتولا. ما ذاك؟ قالت: جاء له بعض الناس فحملوه من بيننا ورفعوه في مكان في الجبل وأضجعوه، فأقبلت تجري هي وزوجها فوجدوه قد قام منتقعا لونه وهو في مكانه الذي كان فيه، فقالت له: ماذا أصابك يا بني؟ وضمته إلى صدرها، قال: خيرا يا أمه، أتاني نفر فعملوا بي كذا وكذا، فذكر أنهم أشاروا إلى صدره فانشق وأخرجوا قلبه وغسلوه وملؤوه بأنوار وردوه، فعجبت في هذا الكلام وتسامع أهل بلدها بهذا الخبر. وعند التسامع بهذا الخبر قالوا لا، اذهبي به إلى الكاهن، اذهبي به حتى ترين ما الذي حصل عليه. قالت وكان يقول ليس بشيء مما يذكرون، وإن فؤادي لصحيح بحمد الله وعقلي تام وليس بي شيء. قالت فغلب علي الناس حتى أخذته، فلما جئت به إلى الكاهن قال دعيه يقول فهو أدرى بما جرى له حتى أسمع منه. فلما قص عليه صلى الله عليه وسلم الخبر عرف ذلك الكاهن أنه سيكون نبي آخر الزمان، وكان من اليهود يشق عليه ذكر هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال أيها الناس اقتلوا هذا الغلام قبل أن يسفه أحلامكم وقبل أن يكون. فلما سمعت منه هذا الكلام قالت قلت له لأنت أعته وأجن، ثم أخذته من بين يديه ورجعت به إلى منزلي. فكان يظهر عليه بعض الآثار من عناية الله تعالى به التي يستغربها من حواليه، فخافت عليه فردته إلى أمه. وحينما رجعت به عجبت أمه في رجوعها، فسألتها عن سبب إرجاعه، فأخبرتها أنه قد تم الوقت وقد ارتفع الوباء بمكة فلتأخذ ابنها. فألحت عليها فأخبرتها بحادثة شق الصدر وما كان، فقالت لا تخافي على ابني هذا شرا، والله لقد رأيت منذ حمله كذا ورأيت عند ولادته كذا، ولا يكونن لابني هذا شأن. هكذا كان ثقة آمنة بما ألقى الله إلى قلبها. وإن كان الحق أوحى إلى أم موسى كما ورد القرآن في القرآن، فكيف بأم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وهكذا كان ما كان من أخبار هذا الوحي الذي ترتب عليه أن تحمل موسى وتضعه في اليم إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى. فهذه عناية الله بموسى برزت في أمه، وما مدى عناية الله بمحمد عبده ورسوله المنتخب المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إن من أبرز ما ظهر في نشأته صدق الحديث، من أول ما تكلم، من أول ما تحدث، من صغره لم يكذب قط، لا في صباه ولا عند بلوغه ولا في شبابه صلوات ربي وسلامه عليه، وكل مجاوريه ومساكنيه ومعاشريه يقولون ما جربنا عليه كذبا قط صلى الله عليه وآله وسلم. كان هذا من أبرز ما كان من نشأة نبيك أيها المنتمي إلى هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. احذر الكذب، واحذر أن تربي أولادك على شيء من الكذب، واحذر أن تكون آمرا لهم بالصدق بقولك ثم تهدم ما بنيت. إذا أتى من يسأل عنك فقلت لولدك كله إنه غير موجود، أتدري ماذا فعلت؟ إنك لهادم لكل ما تقول من الحث على الصدق، إنك لمعلم للتساهل بالكذب، والكذب شنيع. حتى سئل نبيك أيكذب المؤمن؟ فقال لا. ولما سئل عن بعض المعاصي تصدر من المؤمن قال قد يكون ويتوب. قيل فهل يكذب المؤمن؟ قال لا. وتلا قوله تعالى إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. فكان الصدق مظهر من مظاهر نشأة نبيك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الصفة الواجبة لجميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، ذلك وصف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وإن هذه الخصلة الكبيرة في النشأة لصاحب السيرة تدعوك لأن تراجع حساباتك فيما يصدر من لسانك، فإن الكذب شنيع يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار فاصدق بأقوالك وأفعالك تلقى أثر الصلة بصاحب السيرة والحشر معه في يوم القيامة جعلنا الله وإياكم ممن يحشر في زمرته إنه أكرم الأكرمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأهل محبته وعلينا معهم إنه أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.